السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإننا ونحن في هذا الشهر العظيم الذي جعل الله فيه العبادات أكثر من غيرها، وجعل فيه الأجور أعظم من غيرها من الأشهر، دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفي غيره من الشهور عبادة عظيمة، إلا أنه في هذا الشهر آكد، وهي عبادة القرآن، هذا القرآن المتين وحبله القويم وطريقه المستقيم الذي تستنير به القلوب، الذي جعله الله عز وجل نورا لعباده. فمن أخذ بهذا القرآن أخرجه الله عز وجل من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، أخرجه الله عز وجل من ظلمات البدع إلى نور السنة، أخرجه الله عز وجل من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات. هذا القرآن العظيم كان من حكمة الله عز وجل أن أنزله في هذا الشهر بقوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال أهل العلم: كان من الحكم أن أنزل الله عز وجل هذا القرآن في هذا الشهر حين امتنع الناس من الطعام، أبدلهم الله عز وجل بغذاء القلوب، حين امتنعت تلك البطون من تلك الأغذية والأطعمة والأشربة، أبدلها الله عز وجل بغذاء معنوي تتغذى القلوب. فكلما ازداد العبد من القرآن وازداد من العلم والخير زهد في الدنيا، فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وكم للقرآن من فضائل عظيمة، ولو لم يكفي عباد الله من فضائل هذا القرآن إلا أنه كلام الرب سبحانه وتعالى، تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت سمعه منه جبريل. قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكما قال سبحانه:
يريدون أو يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وكم من الآيات على أن هذا القرآن كلام الله، رد على المبتدعة الذين قالوا أن القرآن مخلوق، الذين قالوا إن القرآن مخلوق، بل إن القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى. كم لفضائل عظم هذا القرآن، أن الله عز وجل تحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثله، فقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت الإنس والجن وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أنى لهم أن يأتوا بذلك، بل الله عز وجل تنزل لهم قال بعشر سور مثله، وأنى لهم، بل بسورة مثله، أنى لهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن المعجزة العظيمة والحجة القاطعة والدلائل الباهرة في هذا القرآن العظيم. قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كم لهذا القرآن من فضائل، هو التجارة الرابحة التي لا كساد فيها ولا خسارة فيها أبدا. هذه هي التجارة التي يجب على الناس أن يتسابقوا عليها وأن يتنافسوا فيها. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور، أي ليس فيها خسارة وليس فيها كساد، تجارة عظمى. أن جعل الله عز وجل قلبك وعاء لكلامه. قال بعض السلف: من حفظ القرآن فقد جعل بين جنبيه النبوة، إلا أنه لا يوحى إليه، لأن النبوة الصفاء. من حفظ القرآن فقد جمع النبوة بين جنبيه، فقد جمع النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، لأن النبوة الصفاء. عباد الله، كم لهذا القرآن من فضائل عظيمة. من حفظ هذا القرآن وعمل به جعله الله له حصنا حصينا ودرعا حاميا واقيا له من الكفار. قال سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بل إن من حفظ القرآن وعمل بالقرآن وتلا القرآن حفظه الله من الشيطان اللعين، من الشياطين. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كم من أناس، ولذلك انظر في جماهير العامة لترى أن أكثر من يبتلون بالسحر وبالمس وبالعين الذين هم بعيدون عن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن لعظمه، لو أمر الله عز وجل الجبال لسارت بعده ولتصدعت الأرض. قال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. لعظم هذا القرآن، لو أنزله الله على الجبال الراسيات الصمة الشامخات لتصدعت لعظمه. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن لعظمه، ما إن سمعته الجن ولأول مرة آمنت وأذعنت وانقادت وخضعت لأوامر الله، فما بال كثير من الناس يسمع الآيات ولا يحرك لها ساكنة. يرى الناس يقرؤون القرآن ويقفون بين يدي الرحمن وهم في منأى وبعد عن كلام الله عز وجل. قال سبحانه عن عظم هذا القرآن حين سمعته الجن، قال سبحانه: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. كم لهذا القرآن من فضائل لا تنقطع حكمه ولا تزال هذه الآيات والمواعظ والزواجر والأوامر في هذا القرآن إلى أن يشاء سبحانه وتعالى ويرفعه. إن هذا القرآن يجب علينا أن نفرح، أتفرح بأمر دنيا؟ قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن شفاء، وليس شفاء للسحر فحسب أو للمس أو للعين، لجميع الأمراض. قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولذلك علم الأعداء قاتلهم الله أن من تعلم القرآن حصن من هؤلاء الأعداء، فلذلك يسعوا جادين للتحذير من حلقات القرآن ولحفظ القرآن وللاجتماع على القرآن فيحذرون منه ومن حملة القرآن. قال سبحانه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي فإذا لم يستمعوا القرآن ولم يقرؤونه ولم يحفظونه فستجدون الغلبة. مفهوم الآية أن من حفظ القرآن، إذا حفظ أهل الإسلام هذا القرآن غلبهم الله على أعدائهم ونصرهم الله وقواهم الله مع ضعفهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عباد الله، الآيات كثيرة، وإنما اختصارا للوقت أن القرآن لا تنقطع عجائبه أبدا. قال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا، بل سبع أبحر لا تنقطع عجائب هذا القرآن ولا حكمه سبحانه وتعالى بما في كلامه سبحانه وتعالى من الخير. قال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل جعل الله عز وجل أثناء إتمام هذا الدين وأثناء نزول هذا القرآن نعمة عظيمة وعيد يفرح به أهل الإسلام. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، ونحن في هذا الشهر العظيم شهر القرآن الذي كان السلف ماذا يتحدث المتحدث عن إقبالهم على القرآن؟ ولو سألت الكثير إلى يومنا هذا من الذي قد ختم القرآن؟ من الذي قد ختمه المرة والمرتين والثلاث والأربع؟ كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا دخل رمضان يختم القرآن 60 مرة. الشافعي يريد الجنة وأنت تريد الجنة، الشافعي رحمه الله يخاف من النار وأنت تخاف من النار، الشافعي بشر مثلك ليس عنده 100 عين وألف لسان ينطق بها، هو بشر مثلك، ولكن حين علموا فضائل القرآن وحين علموا ما فيه من المعجزات التي أعظم معجزة على الإطلاق على نبينا عليه الصلاة والسلام هي القرآن، حين يعلم الإنسان فضائل هذا يعلم فضائل القرآن يقبل عليه. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرأ القرآن بركعة واحدة. انظر عبد الله، عثمان الذي قد بشر بالجنة، كيف لو بشرت أنت
ربما ستترك الصلاة فصرت من أهل الجنة. عثمان يبشر بالجنة ومع هذا يقرأ القرآن بركعة واحدة من الفاتحة إلى الناس وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. أيا أيها الناس، أنا أسألكم، لماذا إذا صلى الإنسان بعد الإمام ثقلت عليه الصلاة وهو يعلم أنه واقف أمام الله، وهو يعلم أنه يسمع كلام الله، وهو يعلم أنه لا أفضل من كلام الله، وهو يعلم أن من استمع إلى القرآن أو قرأ القرآن فكأن الله يخاطبه؟ ما السبب؟ ما السبب أيها الإخوة؟ الأمر عائد إلى القلوب. هذا قد يصلي ويصبر في الركعة الواحدة في جزء أو في جزئين أو أكثر أو أقل، وذاك إذا قرأت عليه ورقة ربما يشعر بأن أقدامه ستنكسر، وهو ليس كذلك، وربما تراه بالدنيا يمكث الساعات في عمل دنيوي لا يمل ولا يكل إطلاقا. أين من ينظر إلى فضائل القرآن؟ من كان من أهله فهو من خير الناس. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: أفضلكم. ما قال خيركم من جمع المال، من كان قوي الجسد، من كان ذا حسب ونسب، إنما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. من حفظ القرآن وقرأ القرآن فقد حصل على خيري الدنيا والآخرة. فقد جاء في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما الفقه في الدين إلا القرآن والسنة، وما علم علمت الأحكام إلا من القرآن والسنة. كم لفضائل القرآن! صاحب القرآن الماهر في قراءته المحصن لألفاظه من جلساؤه يوم القيامة أيها الناس؟ جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، مع جبريل وإسرافيل وميكائيل. ربما كان في الناس في الدنيا الناس لا يلتفتون إليه ولا يعبهون به، مع الفقراء لا يحضر مجالس الأغنياء ولا يريدها، ربما الناس يسخرون منه، يستهزئون به، ينفرون عنه، ولكن أكرمه الله يوم القيامة بأن جعل جلساءه من سمعت جبريل وإسرافيل وميكائيل. ومن كان لا يحسن قراءة القرآن ويقرأ القرآن، قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران. وليس معنى ذلك أنه أعظم من الأول، فذاك تعلم ما له من المنقبة. القرآن عظيم أيها الإخوة، كم لفضائله، للمتدبر يرى العجب العجاب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية خير له من ناقة، ومن قرأ آيتين خير له من ناقتين، ومن قرأ ثلاث خير من ثلاث وأعدادهن من الإبل. الآن لو قيل للناس: من قرأ آية له ناقة، بل لو قيل لهم أدنى من ذلك، لو قيل له: لك دجاجة، إذا قرأت آية خذ دجاجة، لما رأيت مكانا للناس في بيوت الله. كيف لو قيل للشخص: من قرأ آية فله كذا وكذا من المال، ما رأيت الناس يغادرون المسجد إطلاقا. صاحب القرآن يشفع له القرآن يوم القيامة، لا يشفع لك أبوه، ولا النسب ولا المال ولا الجاه ولا القوة. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يا أيها الناس، اقبلوا على القرآن. كفى ضياع، كفى غفلة، كفى تقاعس، كفى بعد، الموت آت لا محالة. كفى أيها الناس، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أتريد أن يشفع لك؟ لا تحسد إلا على ما تحمله من القرآن. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. هذا الذي تغبطه، هذا الذي تتمنى أن تكون مثله. معنى لا حسد أي لا غبطة، ليس المقصود بالحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، وإنما المقصود الغبطة الذي ينبغي أن نغبط هذا الشخص وأن نكون مثله. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. وإن كان فقيرا، وإن كان وضيع النسب، وإن كان أسود البشرة، وإن كان أغبر الثياب أشعث الشعر، تمنى أن تكون مثله. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. القرآن أيها الإخوة مناقبه عظيمة، ولذلك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أي كنت تقرأها في الدنيا. انظر انظر، هذا ربما كان فقيرا بين الناس، كان مسكينا مهانا، إلا أن الله عز وجل يكرمه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تريد الرفعة؟ أتظن أن الرفعة بالمال؟ أتظن أن الرفعة بالوظيفة؟ أتظن أن الرفعة بالقوة؟ أتظن أن الرفعة بالحسب أو النسب؟ جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جعل نافع إماما على الناس ابن أبزة، فإذا بعمر رضي الله عنه يسأل نافع: ماذا خلفت على الناس؟ أي من يأمهم؟ من يأمهم؟ قال ابن أبزة، قال ابن أبزة أي وهو من الموالي عبد ليس حر، قال: أو جعلت؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله. فقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ربما ترى إماما فقيرا أسودا مسكين يؤم الملوك، يصلي بالتجار، يصلي بالأقوياء، يصلي بأصحاب الأموال وهو فقير. فسبحان، ترى فقيرا يصعد المنابر يخطب الناس يعظهم وهو أفقرهم وهو المسكين بينهم، إلا أن الله أعلاه على ذلكم المنبر وقدمه إماما للناس لما حمله من القرآن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وجاء في حديث أبي مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإن كان من كان خلفه من أصحاب الثرى والأقوياء، إلا أنه يقدم حامل القرآن بقوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. بل إنه ينبغي أيضا الذين يقفون خلف الإمام، ليس الأغنياء ولا الأثرياء ولا الأبطال ولا الأقوياء ولا القادة والوزراء ولا العظماء، إنما أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: وليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي هم الذين يقدمون ويكونون خلف الإمام لما حباهم الله عز وجل من العلم. كم لفضائل القرآن أيها الإخوة من الفضائل العظام، الذي قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألة أعطيته أفضل مما يعطى السائلين. من شغله القرآن وذكري عن مسألة أي صار يعمل في القرآن يقرأ القرآن عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لا إله إلا الله بسبب ماذا؟ ما منحه الله وحباه الله عز وجل من القرآن. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك أحكام كثيرة عباد الله لهذا القرآن، منها الأمر بترتيله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. لا تقرأه هذا الشعر، ولا تقل قرأت القرآن أو أين وصلت بالقرآن، بل قل لنفسك أين وصل بك القرآن. فكم من قارئ للقرآن يكون أول من يدخل نار جهنم والعياذ بالله، كما لا يخفاكم ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاثة أول ما تسعر بهم النار، وذكر من هؤلاء حامل القرآن العالم، فيقر الله له نعمته فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم فيك وعلمت قرأت القرآن. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت من أجل أن يقال عالم، وقرأت من أجل أن يقال قارئ، ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار والعياذ بالله. فلا تقول وصلت كذا بالقرآن، ولكن قل أين وصل بك القرآن. هل امتثلت بما في القرآن؟ هل وقفت عند حدوده؟ هل استجبت لأوامره؟ هذا هو الذي ينبغي، ولذلك ينبغي ترتيل القرآن، لأنه كلام الرحمن، قال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. من الآداب والأحكام، ألا أنه نغي عن العبد أو العبد نغي العبد أن ينسى القرآن إذا حفظه؟ وينبغي ويجب التعاهد لهذا القرآن، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أي أن الإبل إذا أطلقتها ربما ما ستقف إلا في محافظة أخرى، وكذلك العبد إذا ترك مراجعة القرآن سرعان ما ينسى. وكان من حكمة الله أنه ينسى لتزداد الأجور، كلما قرأت كلما ازدادت الأجور لك. من آداب هذا القرآن أنه يجب علينا أن نعظم حملة القرآن، وأن ننظر لهم بعين الاعتبار، ليس كعامة الناس، لأن الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلا تعامل حامل القرآن كغيره من أهل الدنيا، فقد قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومما يدل على ذلك أنه على قدر تعظيمك لله تعظم ما عظم الله، فإن الله عظم حملة القرآن ورفع من شأنهم وأعلى ذكرهم، فيجب عليك أن تعظم ما عظم الله وأن تحقر ما حقر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهي عن إيذاء حملة القرآن، فقد قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأولئك بالصف الأول والرعيل الأول هم الذين آمنوا بالقرآن وحفظوا القرآن، لا يجوز أذية العامة. كيف إذا كان هؤلاء الذين جعل الله قلوبهم أوعية لكلامه لا يجوز إيذاءهم، لا بكلام ولا بشتم ولا بلمز ولا بقدح ولا بأي شيء يؤذيهم ويوغر صدورهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. إن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ولذلك قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا لم يكن العلماء، وإذا لم يكن حفظة القرآن، وإذا لم يكن أهل الصيام وأهل العلم هم أولياء لله، قال الإمام الشافعي: فليس لله ولي. إذا لم يكن هؤلاء هم أولياء الله، قال: فليس لله ولي. من هم إذا لم يكن حملة القرآن العلماء؟ من وعاه الله عز وجل هذا القرآن هو ولي لله. فمن أبالله عليكم الذين يتركون الصلاة ويستمعون الأغاني ويفعلون ما يفعلون من المعاصي؟ قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيا الله، كيف إذا كان الله هو الذي أعلن الحرب عليك؟ ليس دولة ولا محافظة ولا قرية ولا شيخ ولا فرد، إنما الرب سبحانه وتعالى الذي إذا قال للشيء كن فيكون. عباد الله، وهناك أشياء تحصل مخالفات أثناء قراءة القرآن عند كثير من الناس، منها الاجتماع على قراءة القرآن بصوت جماعي كما تفعله الصوفية الضلال، وكذلك من كان على شاكلتهم من المبتدعة أنهم يجتمعون ويقرؤون القرآن بصوت جماعي وربما لا يستطيعون قراءته. وأيضا مما يحصل قراءة القرآن ما يفعلونه في الموالد، مع أن الموالد بدعة محدثة، هذا إذا لم يكن فيها شركيات، مما يحصل من القصائد الشركية في مدح رسول الله أو غير ذلك، فيكون الشرك أكبر. وهذه من البدع، من المخالفات التي تحصل، هو قراءة القرآن عند القبور حتى ولو كان مجرد الفاتحة، لأنك ترى كثير من الناس إذا مر على القبور قرأ لهم الفاتحة، وهذا من البدع. كان عليه الصلاة والسلام حينما علم عائشة وغيرها من الصحابة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا مر على القبور يقول: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم من السابقين ونحن من اللاحقين. انظروا، هذا هو الدعاء. أما ما تقرأ القرآن الفاتحة فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعضهم يقرأ سورة ياسين عند القبور وهذا من البدع، فقد جاء حديث لا يثبت عن رسول الله فهو ضعيف لم يقله عليه الصلاة والسلام. من البدع والمخالفات التي تحصل القراءة على الموتى، إذا حصل مريض أو حصل شيء يأتي ذاك بمال إلى الفقه أو إلى غير ذلك، قال: هذه 5,000 أو 10,000، اقرأ على أبي، اقرأ على ولدي. وهذا من البدع. من المخالفات التي تحصل كتابة الآيات على القبور، وهذا من البدع أيضا. من المخالفات التي تحصل تعليق الآيات في المساجد أو في المكاتب أو في البيوت أو في السيارات، لأن القرآن لم ينزل للتعليق وللزينة، إنما نزل للعمل به ولقراءته ولتدبره وللوقوف عند حدوده والامتثال بأوامره واجتناب لنواهيه. هذا هو القرآن أيها الإخوة. وإنما كما أسلفنا، إنما هذه وليست قطرة من مطرة، كما أسلفنا في قول الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولذلك رسول الله يشكو عن أقوام خجروا القرآن، قال سبحانه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن أكثر من قراءة القرآن ثبته الله في الدنيا على الاستقامة، وثبته الله في عرصات القيامة، وثبته الله بنطق لا إله إلا الله، وثبته الله عند سؤال الملكين، وثبته الله في مروره على الصراط. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك خجل القرآن عباد الله ومراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم من هجر القرآن، هجر قراءته، من هجر القرآن هجر العمل به، لأنك قد ترى كثيرا من الناس يقرأ المصحف والثاني والخامس والعاشر والعشرين ولكنه لا يعمل بما فيه، وهذا من هجر القرآن وهو من أعظمها والعياذ بالله. حين تمر على الآيات على الأوامر على النواهي وأنت معرض والعياذ بالله. من هجر القرآن هجر الترتيل، من هجر القرآن هجر التحاكم إليه. حصل خلاف بينك وبين شخص، بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك، بينك وبين ابنتك، بينك وبين المسلمين، تحاكموا إلى الكتاب والسنة. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من هجر القرآن عباد الله هو هجر التداوي به، فإذا نزل بك مرض وألمت بك مصيبة حتى في غير الأمراض أقبل على قراءة القرآن. أحيوا بيوت الله، أحيوا المساجد، دعوا تلك الآلات المدمرة والقنوات الفضائية، دعوا تلك الجوالات التي ألغت الكثير عن قراءة القرآن، دعوا البطة، دعوا الضامنة، دعوا الكيرم، دعوا الصقر على القات، اقبلوا على بيوت الله. كم لكم من الأجور العظام، فأسأل من ربنا جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، من حملة القرآن، من خاصية القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لقلوبنا وصدورنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن يعمل بهذا القرآن ويقرأه. اللهم جنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وجنب أشرارنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين سواء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين وبأعوانهم وبأنصارهم وبمنافقيهم وبأذنابهم وبعملائهم. اللهم عليك ببلاد الكفر، اللهم عليك بالكفار، اللهم اغري بينكم العداوة والبغضاء، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.